بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: ثالثا أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. الباب الأول: باب ما يجتنبه من اللباس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وذكر معناه، يعني هذا تأكيد أن هذا الحديث كان بالمدينة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي. وفي رواية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، رواه أحمد وأبو داود. ورواية أحمد وأبي داود حسن العلامة الألباني. في قوله ولا تنتقب المرأة المحرمة، ماذا نستفيد منه؟ ماذا نستفيد من قوله ولا تنتقب المرأة المحرمة؟ ارفع صوتك. لا، ليس المقصود هذا، وإن كان هذا فيه دليل، لكن نريد شيء آخر. إن كان هذا فيه، نعم، يعني جواز استعمال النقاب للمرأة. هذا الحديث فيه دليل على جواز استعمال النقاب للمرأة. والنقاب هذا يكون بدون جلباب ولا مع الجلباب؟ عند من؟ بجلباب ولا بدون؟ مع الجلباب. وللأسف أن بعض السلفيات وطالبات العلم تلبس النقاب بدون جلباب، تكشف عينيها وكأنها طبيبة في مستشفى وهي طالبة علم، وهذا خطأ. النقاب يلبس تحت الجلباب، والدليل على جوازه أن المحرمة تمنع منه، يعني في غير الإحرام يجوز، في غير الإحرام يجوز، هذا الذي أردنا. قال وزاد: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا. وفيه أن المرأة من حيث المحظورات في باب اللباس موسع عليها، ليس كالرجل. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، رواه أحمد ومسلم. ومعلوم السراويل أنها من اللباس الإسلامي وليست بالبناطيل، يعني بعض الناس يسمي البناطيل سراويل، هذه تسمية حادثة. البناطيل الإفرنجية بناطيل الكفار بناطيل، والسراويل هي سراويل إسلامية، ففرق بين الأمرين. وقد ذكر بعض الباحثين بين السراويل والبناطيل فروق كثيرة تزيد على عشرة. فهذه تلبس تحت الإزار وتكون أرفع من الكعبين، ولا يكون لها جيوب من الخلف، ولا يكون لها سستة من الأمام، إلى غير ذلك مما ذكروا، بخلاف البناطيل التي تلبس مسبلة وتكون على تلك الهيئة التي يلبسها الكفار والإفرنج. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. الآن حاليا أيهما أكثر وجودا، السراويل أم الإزار؟ أيهما أكثر؟ الإزار. يعني لو ذهبت مكة وقلت لهم دوروا لنا سراويل ما ستجد، لكن الإزار موجود بكثرة. قال وفي رواية لأحمد قال أبو الشعثاء الراوي عن ابن عباس ولم يقل يقطعهما قال لا، رواه أحمد. وعن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، رواه أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. صفية بنت أبي عبيد ما علاقتها بعبد الله بن عمر؟ هل بينهما قرابة؟ هل بينهما قرابة؟ صفية بنت أبي عبيد هذه مرت معنا بارك الله فيكم أكثر من مرة، أبوها قتل يوم الجسر رضي الله عنه، وأخوها من هو أخوها؟ من هو أخوها؟ محمد المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة هو أخوها. قال في الشرح قوله ما يلبس المحرم، قال النووي قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام، لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس، إذن معناها هذا الذي نهى عنه أقل من الذي أبيح. قال كذا لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه. قال ابن دقيق العيد يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة. قوله لا يلبس، لا يلبس بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي، وروي بالجزم على النهي لا يلبس، والأمر بلفظ الخبر يكون أبلغ كحديث لا تشد الرحال، أبلغ من قولنا لا تشد. قال عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكره في هذا الحديث أو على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وقد نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على غيره، وبالخفاف على كل ساتر. ولهذا يقول الفقهاء المحرم يمنع من المخيط والمحيط، هذه عبارة الفقهاء، وأول من قال بها إبراهيم النخعي، لكنها ليست في الأحاديث بهذا اللفظ لا يلبس المخيط ولا المحيط، هذا من أقوال الفقهاء ليست في الحديث. وقولهم المخيط ليس المراد الذي يصنع بالخيط، لا، لأن هذا الأصل في صناعة الثياب أن تكون بالخيط، ولكن المراد الذي يفصل على قدر أعضاء البدن، لأن بعض الناس يتكلف ويبالغ أي حاجة فيها خيط ممنوع، حتى الحزام فيه خيط ممنوع، يتكلف يذهب يشتري حزام فيه تعرفون ذاك الطقطق، أما حزام فيه خيط قال هذا ما يجوز المخيط ما يجوز، لا ليس هذا المراد، المراد المخيط الذي يمنع هو الذي يخيط على البدن كالسراويل كالفنائل كالقمصان وهكذا التبان ونحو ذلك، والمحيط أيضا الذي يحيط بالبدن كالعمامة والقلنسوة والبرنس والثوب وغير ذلك. قال قوله ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، تستعمله غالبا النساء في إيش؟ في أي مكان؟ في الوجه، استعمله النساء في الوجه. قال ابن العربي ليس الورس من الطيب، يعني لماذا منع الورس وهو ليس من الطيب، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب إذا كان الورس ممنوع فالطيب من باب أولى على المحرم، وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب، وظاهر قوله مسه تحريم ما صبغ كله أو بعضه، ولكنه لا بد عند الجمهور من أن يكون المصبوغ للمصبوغ رائحة، إذا كان له رائحة فيمنع وإلا فلا. فإن ذهبت جاز لبسه خلافا لمالك، يعني قد تصبغ بعض الثياب بصبغ لكن ليس لها رائحة، فمثل هذا يجوز أن يستعملها المحرم. قوله ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فيه أن من وجد نعلين لا يلبس خفين مقطوعين وإن توفرت وعليه الجماهير، وجوزت ذلك بعض الشافعية. والمراد بالوجدان القدرة على التحصيل، من كان عنده قدرة أن يلبس النعال فلا يذهب يلبس الخف. والمراد بالخف هو ما علا عن الكعب، لأن بعض الناس يظن أن الخف إنما هو ذاك الذي يلبسه الإنسان عند البرد، لا، كلما كان عاليا على الكعب يسمى خف، ولو كانت هذه التي تسمى بالجزمة التي يلبسها العساكر فهي داخلة في الخف. أو أي نوع من النعال المرتفعة التي ترتفع عن الكعب فهي خف، من جلد أو خرق أو قطن أو صوف أو نحو ذلك. فهذه لا تلبس إلا عند عدم وجود النعال العادية التي تكون منخفضة عن الكعب. قال هل يقطع الخفين إن لم يجد نعلين؟ أنت ترى أن الأحاديث مر بنا حديث ابن عمر يقطع، حديث ابن عباس لم يذكر القطع. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. قبل هذا، لماذا جاء في حديث ابن عمر الأمر بالقطع؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الحكمة؟ عنده جزمة يقطعها يحج وهي مقطوعة، ما هي الحكمة؟ من يقول لنا ما هي الفائدة من قطع الخفين للمحرم؟ هذا غالبا ما يذكرون فيه عند الحديث هذا، فمن يقول لنا ما هي الحكمة من قطعها حتى تخرج من أحكام الخف؟ ولو كانت خف إيش المشكلة؟ نسأل لماذا الخف يعني يقطع حتى يصير نعل؟ ما هي العلاقة بين هذا والإحرام؟ نعم، قالوا لأن الحاج مأمور أن يكون متواضعا بعيدا عن الزينة بعيدا عن الترفه، فالذي يذهب يحج عنده جزمة إلى الركبة مغلق رجليه إلى وسط الساق، هذا كأنه ذهب إيش في رحلة يتمشى، صح؟ لكن لما يكون ما عنده إلا نعال هكذا قصيرة، إذن فيقولون الحاج يبتعد عن الترفه والزينة ويكون قريب من إيش من التواضع، ولهذا يكشف شعره ويبقى في الشمس وإلى آخره ويكشف عن كتفه إلى غير ذلك مما ذكروه. قال هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. الأول يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، ما وجد نعال وعنده جزمة مرتفعة أو خف يقطعه، هذا القول الأول، وهذا قول الجماهير. وقالوا يحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيد، وحمل المطلق على المقيد معروف عند أهل الأصول والفقه، وكلاهما في الباب، هذا القول الأول. القول الثاني إذا لبس المحرم الخفين لعدم النعلين لا يلزمه قطعهما، يلبسهما على أي حال. وهذا روي عن علي، مع أنه تقدم أنه إيش لا ينبغي له أن يلبس الخف إلا إذا لم يقدر على النعل، لم يجد لم يقدر. قال وهذا روي عن علي رضي الله عنه، وهو قول عطاء وعكرمة وسعيد القداح، وهو المشهور عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز والعثيمين، وحجتهم حديث ابن عباس فليس فيه القطع، وهو متأخر فهو ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عباس كان بعرفة في حجة الوداع، وحديث ابن عمر كان بالمدينة قبل الخروج للحج. قال وقد شهد عرفة أناس كثيرون لم يشهدوا حديث ابن عمر في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كان القطع واجبا كيف سيسكت عن أهل عرفة وبعضهم لا يدري، بعضهم لا يدري ما سمعوا بحديث ابن عمر، فهذا ليس من باب المطلق والمقيد، والله أعلم، وهذا القول هو الأقرب. إذن من لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يحتاج إلى القطع على الصحيح. وأما الجماهير كما سمعت فإنهم يرون القطع ويلزمون به. قال ولا تلبس القفازين. قوله ولا تلبس القفازين بضم القاف وتشديد الفاء القفازين وبعده الألف وبعد الألف زاي قفاز. قال ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل وهو ممنوع على المحرم والمحرمة. إذن هذا المحظور ليس خاصا بالنساء حتى الرجال. وهل معناه أن الرجل يلبس الخف حق المرأة؟ لا، وإنما هناك خفاف خاصة بالرجال، فقد يأتي الحج مثلا في زمن شدة البرد فبعضهم يلبس له خف شراب هكذا وهو خف، فهذا ممنوع على الرجال والنساء. طيب وإذا منعت المرأة من الخف هل تجلس تبترع هكذا بيدها أمام الناس؟ الجواب لا، تغطيها بالجلباب، تستر يديها بالجلباب، لا تظهر يديها أبدا لأحد من الرجال الأجانب، لكنها لا تلبس الخف الذي تلبسه في حالها المعتاد. قال وهو ممنوع على المحرم والمحرمة، فليس مما يخص النساء ما يخص النساء فقط، إلا أن خف النساء نوع وخف الرجال نوع آخر، ما يذهب واحد يلبس حق النساء الخاص بهن، لكن هذا ممنوع على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة. قال مسألة هل تغطي المرأة وجهها بغير النقاب؟ المحرمة ممنوعة من النقاب، طيب أبعدت النقاب فهل تغطي وجهها وهي محرمة؟ قال نقل شيخ الإسلام في منسكه الاتفاق على جواز تغطية المحرمة وجهها بشيء لا يمس الوجه، قال وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. بل قال ابن قدامة لم أرى شرطا مجافاة الثوب عن الوجه، ولا هو في الخبر مع أن الظاهر خلافه، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة. وقال الشيخ العثيمين إنما حرم على المرأة حال إحرامها النقاب ولم يحرم عليها تغطية الوجه، فلهذا المحرمة الأفضل لها كشف وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستتر أو أن تستر وجهها عنهم. أهل العلم يقولون في كتب الفقه المرأة إحرامها في وجهها، يعني أنها تكشف الوجه، لكن هل معناه أنها تكشف الوجه للنظر إليها؟ الجواب لا، وإنما تكشف وجهها حال الإحرام إن كانت عند محارمها أو في مكان لا يراها أحد. طبعا في الزمن القديم كان الحجاج قليل والمواصلات غير موجودة، يعني ربما بعض الحجاج يمشي على بعير والبقية على الأقدام والناس على الأقدام، فيتفرقون في الشعاب والأماكن، فقد يجد تجلس المرأة في مكان ما عندها أحد. لكن الآن حاليا هل ممكن المرأة الحاجة تكشف وجهها في الحج وما عندها أحد؟ هل ممكن هذا؟ عند من؟ هل ممكن؟ ليس ممكن، إلا ممكن، كيف ما هو ممكن؟ ممكن إذا كانت في الخيمة في منى أو في الخيمة في عرفات داخل الخيمة بين النساء، هنا يقال لها اكشفي، لأن المرأة إحرامها في وجهها، فإن خرجت أو كانت في مسيرها أو في دخولها أو في خروجها فيجب عليها تغطية الوجه. وقد جاء في ذلك أثر عن عائشة وعن أسماء ولم أذكره هنا، وهو أنها قالت كنا إذا مررنا بالرجال سدلنا وإذا تجاوزنا كشفنا. وبعض الحجاج من الجاهلين يعني سبحان الله، يعني تكون امرأته لها 20 سنة متحجبة في البلاد 20 سنة وهي ما يراها أحد، فإذا ذهبت للحج تكشف وعادها في المطار ما لقى الحاجة، وتجلس كاشفة لوجهها ربما من 20 ذي القعدة إلى آخر ذي الحجة شهر ونصف وهي كاشفة، ما لك؟ قالوا محرمة، تمشي بين الناس وفي الشوارع، ما ترجع من الحج إلا وقد تجرأت على التبرج، ما ترجع من الحج إلا وقد صار عندها كشف الوجه أمام الرجال سهل، لأنها قد كشفت أمام الملايين في مكة، فإذا كشفت أمام 10 15 في القرية ترى أن هذا الأمر سهل. وهذا لا يجوز، المرأة تكشف وجهها إن لم يكن عندها رجال أجانب. بقي أن بعضهم أخذ بقول بعض الفقهاء وقال إذا أسدلت الجلباب لا يكون ملاصقا للوجه، فكيف نصنع حتى لا يكون ملاصقا؟ يذهبون عند الخياطين ويعمل في الجلباب هنا مثل الصدام حق السيارة، هكذا يعمل كرتون أو بلاستيك هكذا من أجل الجلباب ينزل هكذا، وتكون المرأة كأن معها أمامها شيء، وهذا غلط، هذا تكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وشيخ الإسلام هنا يقول، أو ابن قدامة كما قرأنا، أي ثوب يسدل بلا شك أنه يلامس البشرة، لابد أن يلامس البشرة، وإذا لامس البشرة ما هي الجريمة؟ لا شيء في ذلك. فوضع ذلك الشيء أمام وجه المرأة يعتبر من التكلف المذموم. فتجد بعض الناس يتكلف في شيء ما أنزل الله به من سلطان، ويترك واجب من الواجبات، يعني زوجته وجهها كاشف ما هي مشكلة سهلة حاجة، فإذا جاءت تريد تطوف قال لا لازم تعمل هذا الحاجز الذي يتكلفه تكلفا، وربما يذهب يبحث عن هذا النوع ما يجده، يجلس يدور من يوم إلى يوم ويبحث عن هذا الجلباب الذي فيه الزيادة، وهذا تكلف. قال قوله كان يقطع الخفين للمرأة، يعني ابن عمر كان هذا الحكم أيضا يطبقه على النساء، فيه أن الخلاف في قطع الخفين هو في حق الرجال، أما المرأة فتلبسه ولا قطع عليها. يعني ما معنى لا قطع عليها؟ تقدم أن الرجال ليس عليهم قطع على الصحيح، لكن أعني أن المرأة لا يجري فيها الخلاف، الخلاف بين العلماء في الرجل هل يقطع الخفين؟ الصحيح أنه لا يقطع. طيب المرأة هل فيها خلاف أنها تقطع أو ما تقطع؟ ما في خلاف، إنما كان ابن عمر اجتهد ثم تراجع. قال ولا قطع عليها، وفيه رجوع ابن عمر مع جلالة قدره ووفور علمه إلى الدليل ورجوعه عن فتوى بعد أن أخبرته فاطمة بنت أبي عبيد أو صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن الرسول كان قد رخص للنساء في الخفين، فترك ابن عمر ذلك رضي الله عنه. قال الباب الثاني باب ما يصنع من أحرم في قميص، لبس القميص وقال لبيك اللهم حجا ومشى، وجده بعض الناس في الطريق أين تريد؟ قال حج. كيف حج؟ أنت أحرمت من ميقات؟ نعم. طيب وهذا الثوب؟ ما يدري، لبس الثوب يظن أنه يحرم بأي شيء. قال عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب، يعني جبة ومطيب، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك. متفق عليه. وفي رواية لهم وهو متضمخ بخلوق، وفرق بين قوله بطيب وبين قولهم بخلوق، هذه الزيادة هذه مهمة كما سيأتي. قال الشرح قوله جاء رجل اختلف فيه، فقيل عطاء ابن منية فيكون أخا يعلى ابن منية ابن أمية، لأنه يقال له يعلى ابن منية ابن منية، يعلى ابن أمية يقال له أيضا يعلى ابن منية، فإذا كان عطاء فهو أخوه، وهذا اختيار الطرطوشي. وقيل عمرو بن سواد ذكره ابن الملقن، وقيل هو يعلى ابن أمية نفسه ذكره الطحاوي. المهم السائل مختلف فيه، قد يكون هو صاحب الحديث وقد يكون أخوه، وقد يكون رجل رآه يعلى يسأل فنقل هذا الحديث الذي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية والدرس طويل والوقت قد قرب زمن الحج، ولهذا فإننا إن شاء الله تعالى إذا انتهينا من كتاب الطب من صحيح البخاري سنجعل مكانه هذا الكتاب نثر الأزهار حتى نحاول أن نقطع شوطا فيه قبل زمن الحج.